قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهر في المغرب.
نعم.
باب الجهر في المغرب.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
نعم. وهذا محل إجماع، جهر المغرب والعشاء والفجر محل إجماع، سنة في الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي الفجر وفي الجمعة سنة. هذا يدل على جواز قراءة الصور في المغرب في بعض الأحيان. نعم. كما قرأ ابن المركلات عليه الصلاة والسلام، ولكن الأغلب التحديد سنة، سنة الجهر للمرة والرجل. نعم.
باب الجهر في العشاء.
نعم.
باب جهر في العشاء.
نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
هذا السنة عند قوله: وإذا قرئ القرآن يسجدون. سنة سجود السماء انشقت، الصلاة وخارجها. نعم. وهكذا في إقراء أسجد واقترب في آخر إقراء، وهكذا في آخر النجم: اسجدوا لله واعبدوه. كلها في الموصل ثلاثة، كان النبي يسجد فيها عليه الصلاة والسلام.
عن أبي قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين. في إحدى الركعتين.
نعم.
بالتين والزيتون.
يعني كررها. نعم. نعم. قال: فما سمعت صوتا أحسن من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من قراءة اللهم صل عليه وسلم. كما في رواية أخرى. نعم. نعم.
باب القراءة في العشاء.
كان هذا يعني. كلم شيء.
في إحدى الركعتين.
إيه؟
قوله في إحدى الركعتين في
إيه؟
قوله في إحدى الركعتين.
في إحدى ولا في تاء؟
في إحدى.
عندك؟
إيه.
مزيات.
في رواية النسائي في الركعة الأولى.
بس.
نعم.
نعم.
أي نعم. فقط.
نعم. يجب التكرار كما ثبت أنه قرأ الزلزلة في الفجر في الركعتين في بعض الروايات. نعم.
باب القراءة.
هذا يدل على أنه قد يقرأ بقصة مفصلة في العشاء، وغالبا يقرأ بمصر مثل ما قال لمعاذ: هلا قرأت بسبح ربك تعالى والذي إذا أشاء وهلكات هذه الغاشية. إذا قرأت العشاء بثلاث سور وهلكات الغاشية والسماء إذا تمرون كبرت وأشباهها، كان هذا أفضل. وإذا قرأ بأقل الثين والزيتون والضحى لا بأس له، الأمر واسع تارة وتارة.
باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد.
يعني في العشاء. نعم. وهي عند جمع من قصار المفصل، بعض أهل العلم يرى من عنه ومن دونها من قصار المفصل، فيرى ما كان في الجزء الثاني يعني التاسع والعشرين من وسط المفصل، وما كان في الجزء الثالث والرابع من طوال المفصل، ولا في هذا واسع، هذا متقارب. نعم.
سمعناك شيخ عن بكر بن أبي رافع.
إيش؟ حدثنا.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع.
لأن عن بكر أنا رافع، بكر بن عبد الله المزني يعني. لأن عن بكر أنا أبي رافع. نعم. عندك السبب اللي قبله. حدثنا
السند الأول في عن بكر عن أبي رافع.
هل مثله؟ يعني بكر بن عبد الله المزني.
قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
من رواية أخرى سجد مع المسجد أحسن من سقة وأقربت من غمه. رواية أخرى رواية المسجد. نعم نعم.
باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. باب يطول في الأوليين ويحدث في الأخريين. حدثنا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة.
قال عمر لسعد
لقد شكوك في كل شيء
يعني أهلكوها. نعم.
حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق ذاك الظن بك أو ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور.
نعم
بسورة الطور يعني
طور.
نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل في والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
كان هشي على سلامة الصور شارع فعليه
قوله وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور يأتي الكلام عليه يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده.
نعم.
يقول يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده.
نعم ماشي. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير.
يعني الأصل وجوب الفاتحة هذا الرحم والبعض السنة أنا أسمعهم الذي أسمعنا أسمعونا وذلك في أولى المغرب الثانية أولى العشاء والثانية الفجر والجمعة والاستسقاء والعيد والكسوف أسمعونا كما أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يكره النوم قبلها كان يكره النوم قبل أن يصلي يعني العشاء هو وسيلة إلى النوم الأعلى. نعم. ولا ذكر ينبغي لو نفر لأنه وسيلة إلى الكسل على العشاء والوقت قصير بينهما. نعم نعم. يعني ما يطول في الثالثة والرابعة يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة والزيادة والأخريين يقرأ الفاتحة فقط ثم تهجد القتالة. نعم تكون أخف من الأولى والثانية حتى في ركوعها وسجودها. نعم نعم لا لا ينبه سبحان الله سبحان الله. نعم يقرأ آية سجود السجود واقترب كان ركوع يعني واركعوا كان قيام قوموا لله قال يقرأ آية من الله ينبه ينبه في آية من الآيات. نعم نعم بعض الأحلام يلخص الكلام من مصلحة الصلاة قم أو اركع أو اسجد من مصلحة الصلاة لكن إذا وقعت الخلاف خروج من الخلاف فليأتي بآية أو بالتشبيه حتى لا يقع الخلاف. نعم.
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر.
نعم.
وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين حضر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين حضر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين حضر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين حضر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أنزل الله على نبيه قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اللهم صل على
محمد. باب الجمع بين السورتين في الركعة. قوله وقالت أم سلمة وصله المصنف في باب طواف النساء من كتاب الحج. وصله المصنف في باب طواف النساء من كتاب الحج من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي أي أن بها مرضا، فقال طوفي وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحديث، وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح.
أن الصلاة
حينئذ كانت الصبح يعني لم تكن
معروفة رواية أن صلاة الصبح، وأن المؤلف رحمه الله عليه كتب نفسه كان يصلي بهم الصبح عليه الصلاة والسلام، وقرأ بالطور في مرة عشر من ذي الحجة، فلما فرأ نفر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهي طافت وراء الناس وهي راكبة إنها شاكة طواف وداع تراجع في الحج.
يقول ابن حجر يقول ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبي ولفظه فقال إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام. وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعا عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة فشاذ.
وأظن الصور المحفوظ مثل ما تقدم صلاة الفجر يوم الرابع عشر. اللهم صل يوم الأربعاء إن حد الجمعة والسبت والعيد والأحد والاثنين والثلاثة تمت أيام التشريق وساروا في يوم الأربعاء يوم الرابع عشر صلى الله عليه وسلم. نعم سم.
وعن آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجمع بين السورتين في الركعة. باب الجمع بين السورتين في الركعة. والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس.
وقرأ
الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة لمن يقرأ سورة
كل هذا يكفي في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه فسعى، إلا أن الأفضل أن يكون فسر في القراءة الأولى من المقدم والقراءة الثانية مما بعد على الترتيب.
وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله.
وقال
قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله.
لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر.
وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أعمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
يعني سورة قل هو الله أحد، وفي هذا دلالة لا بأس بجمع سورتين في ركعة، فإن كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى لأصحابه ومن الأنصار، وحمله على هذا حب هذه السورة سورة قل هو الله أحد، فيتعجب منها القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها قبل الله، وفي لفظ الآخر قال أحبه أن الله يحبه.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هزا كهز الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة.
كل هذه فيه التوسع مثل ما قال جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منها. اللهم صل على محمد. أفضل شخص أفضل ألام الخلق حتى لا يسوي، وإن خالف فلا يضر مثل ما فعل عمر رضي الله عنه.
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
وهذا يبين لهم صلى الله عليه وسلم وأن السنة يطول في الأولى أكثر من الثانية، وأنه يقرأ في الأخرين فاتحة الكتاب، خرجه الشيخان، فدل ذلك على أنه يكثر الفاتحة ذات الأخرين. ولو قرأ بزيادة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري أن يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، وثبت عن أبي سعيد عند مسلم أنه حجر له قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأ في الأولى من العصر على قدم الأخرى من الظهر، دل على أن يقرأ في الأخرى من الظهر في بعض الأحيان.
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر.
باب
من خافت القراءة في الظهر والعصر.
نعم، يقول يسمع الآيات أحيانا، يعني يدل على أنه لا بأس أن يسمع الأم الإمام الآية حتى يعلموا أنها قرأة هذه السورة، يسمعه النبي عليه أحيانا حتى يعلموا قراءته، وانا قرأ بكذا وقرأ بكذا. اللهم صل على
محمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته.
هذا من آيات ومن هذا يسمع في الآية بعض الأحيان.
باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحبهم وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
وفي اللفظ الآخر إذا قال إنهم لم ضالين فقولوا آمين فإنه وافق تأمينه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي شرعية التأمين للجميع الإمام والمأمور. ولو لم يسمع الإمام إذا قال ولا الضالين قالوا آمين معناها اللهم اشفه.
باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهل المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المزمر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا يبين أنهم لا ينتظرون تأمينه متى قال ولا الظالم يقول آمين ولو ما سمعوا تأمينه من آمين. هذا قال إذا قال إذا غير المغضوب عليهم ولا الظالم قولوا آمين فإن الإمام قد لا يسمع صوته قد يكون صوته ليس بغاضة. المقصود أن متى قال ولا الظالمين فإنهم يقولون آمين.
باب إذا ركع دون الصف. إذا ركع دون الصف.
مرت في أول أقرأت أول
باب الجمع بين السورتين في الركعة. والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وفي أول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي
قال ويذكر. كلام الشارع على ويذكر عن عبد الله بن السائب
قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب أي ابن أبي السائب ابن صيفين ابن عابد الموحد ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن عمرو بن العاص
وفي رواية
بحذف
فركع حذف تحذف
بالباء
بحذف بالباء
نعم
لا مصحف حذف يعني
تنحى
فكان طالع حساب طالع مسلم.
وهم من بعض أصحاب ابن جريج وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القارئ وهو الصواب واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة وكأن البخاري علقه بالصيغة ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة
نعم.
قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي. قال وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة من بعض السورة وكرهه مالك انتهى. وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارة والمستدل به ظاهر بأنه كان للضرورة فلا يرد عليه وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى لأن كل من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم. نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل وأدلة الجواز كثيرة وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة وفيه القراءة بالأول وبالأخير. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر بن الصديق أنه أمر الصحابة في صلاة الصبح في سورة البقرة فقرأها في الركعتين أنه أما الصحابة في صلاة الصبح في سورة البقرة فقرأها في ركعتين وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا ويقرأ الآيات
عن الحسن البصري
قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتجا به. وروى الدارقطني بإسناد طويل عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة
وآية
من البقرة في كل ركعة انتهى. الحاشية سلامكم يقول ويدل على ما ذكره الشارح من جواز باب إذا ركع دون الصف
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد.
نعم يعني الإنسان إذا جاء الناس ركوع لا يركع دون الصف يصبر حتى يدخل الصف ولو فاتت الركعة إن الركعة الحمد لله ولا يقصر. ولهذا قال النبي يعني ذكر زادك الله حرصا ولا تعود لما ركع دون الصف.
باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
هذا هو المشروع يكبر في الخفض والرفع على واجب على الصحيح إلا إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده كان إماما ومهيئا. نعم أما المأموم يقول ربنا ولك الحمد. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله
وإنما عبر بالإتمام لأنه ينقل عن بعضهم لما أنهم لا يسمون التكبير من لا يسمونه يعني ينقصون بعضهم بالإخفاء والخفض والسنة الرفع حتى يعلم المأمومون ويكبروا ويتابعوا. فينبغي للإمام أن لا يتساهل في هذا وأن لا يخفض بل يرفع صوته حتى يسمع الناس حتى يتابعوه لا في الركوع ولا في السجود ولا في غيرهما. فمن تساهل هذا معناه عدم إتمام التكبير ومن رفع صوته هذا هو الإتمام.
فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه. حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
هذا قوله وجوده جل وعلا لأنه يرى عندما يرى قبل الجنة ويرى ما غير النعيم يرى شيء لا يستطيع الصبر عنه لهذا يضرع إلى ربه ويسأله. والله المستعان والله أكبر. نعم والمقصود من هذا الرد على الخوارج والمعتزلة فإن الله جل وعلا بين أن بعض العصاة يدخل النار بمعاصيهم وإن كانوا موحدين مسلمين فإذا طهروا أخرجهم الله من النار وأدخلهم الجنة خلافا لما تقول الخوارج من دخل النار لا يخرج منها أبدا وهكذا المعتزلة وهذا من باطلهم وضلالهم. فداخل النار قسمان كفار ومسلمون فالكفار لا يخرجون منها أبدا بل عذابهم فيها أبد الآباد وأما المسلمون إذا دخلوها بذنوبهم ومعاصيهم فلهم أمد ولهم نهاية فيعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله منها إلى الجنة بتوحيدهم وإسلامهم.
قولهم الشيخ فإذا جاء ربنا عرفناه
نعم
قولهم فإذا جاء ربنا عرفناه
أهل الموقع يعني بينهم علامة يكشف عن ساق يعرفونه يوم يكشف عن ساق أما المنافقون فلا يستطيعون ويبقون في ضلالهم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
نعم
يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
نعم
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليل
هذا هو السنة المجافاة عند السجود يكون عرضه بعيد عن جنبيه حتى لا يلصقها. نعم يجافي حتى السجود. نعم
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا مثل ما قال النبي للأعرابي ما صلى قال الريح صلي فإنك تصلي حتى جعلها ثلاثا فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعك ثم ارفع حتى تأتي إلى قائمة. لا بد من التمكين والطمأنينة ولهذا قال فليس لهذا الرجل الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده لو مت على هذا لمت على غير فطرة فطر الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام. الواجب الإتمام إتمام الركوع والسجود والطمأنينة وعدم العجلة بفضل والنحل.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
نعم هذا هو الواجب أن الساجد يحذر سبعة الأعضاء: وجهه يعني الجبهة والأنف، واليدان والركبتان والقدمان. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا.
إذا كان له شعر لا يكف، ما كان ثوبه يسجد على ثوبه، كان ثوبه على يدي ورداء الذي عليه يسجد على ما هو عليه.
حدثنا آدم وحدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الحطمي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
هذا هو الواجب ألا يعجلوا، لهذا قصر إذا ركع فركعوا فسيدا فاسجدوا ورفع فارفعوا يكون بعد الإمام، لا يصل معه ولا قبله. الواجب على المأموم أن يكون بعد الإمام. فالأحوال ثلاثة: مسابقة وموافقة ومتابعة. الواجب المتابعة وتحريم المسابقة، ولا ينبغي أيضا الموافقة من يكون بعده. إذا ركع استوى راكعا ركعوا، إذا استوى ساجدا وانقطع صوته سجدوا، وإذا رفع وانقطع صوته رفعوا، وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ولهذا قال: كان الصحابة إذا سجد لم يخروا وهم وقوف حتى يستوي حتى يقع ساجدا في الأرض عليه الصلاة والسلام ثم يسجدون.
باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
اللهم صل على اللهم
صل. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا. فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
وهذا كان في ليلة 21، هذه وافقت ليلة القدر 21. نعم.
باب عقد الثياب وشدها. باب عقد الثياب وشدها. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أذرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا.
وذلك لكمال الخشوع إذا سجد لا يكف شعرا ولا ثوبا، بل يكون همه السجود الخضوع لله والإقبال على سجوده وما يشرع فيه من التسبيح والدعاء، ولا يشتغل بكف شعره ولا ثوب، يسجد معه شعره وثوبه.
باب التسبيح والدعاء في السجود.
باب
التسبيح والدعاء في السجود.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
وهذا مشروع الركوع والسجود الفرض والنفل، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يكثر من هذا في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. وهكذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح مع قول سبحان ربي على السجود وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يأتي بهذا وهذا له سنة. والواجب سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي على السجود مرة، وما كبر فهو من الكمال والسنة. سبوح قدوس كل ركوع وسجود، نعم، يعني أنت سبوح يعني ملزم مقدس أكون نفسه.
باب المكت بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان
باب
المكت بين السجدتين.
نعم
المكت
مكت.
نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك ابن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. يقعد أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.
أو الرابعة.
نعم.
أو
الرابعة.
في الثالثة هذا سجود جلسة الاستراحة في الثالثة، وأما الرابعة للتشهد، كذلك يقعد بعد الأولى كما في الرواية الأخرى في جلسة الاستراحة قليلا جلسة خفيفة ثم ينهض. نعم. نعم. أول بالواو دون همزة.
قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم.
وكانوا متقاربين في العلم، فلهذا قال يأمهم أكبر، كانوا متقاربين في العلم والفضل يأمهم الأكبر. أما إذا كانت الكامل في من هو أقرأ فأقدم الهجرة يكون هو المقدم كما في الحديث ابن مسعود. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال
هذا يدل على أن هذا هو مشروع في السفر والحضر، جنوب الحضر أو في السفر، يؤذن لهم أحدهم ويأمهم أكبرهم، فإن كانوا مختلفين يأمهم أقرأهم في كلام الله، ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا أو أقدمهم إسلاما كما تقدم في هذا المشروع. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
يعني كانت صلاته معتدلة متقاربة عليه الصلاة والسلام، كما قال البراء براء النبي صلى الله عليه وسلم، كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع جلوسه بين السجدتين كلها متقاربة، صلاته متقاربة عليه الصلاة والسلام، ما خلا القيام والقعود، بين القيام أكثر وقعود التشهد أكثر.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
يعني يطيل الاعتدال بعد الركوع ويطيل الجلسة بين السجدتين ليميز الأمر، لأن بعض الناس لا يطعن، فأراد أنس يعلمهم سنة الرسول أنه كان يعتدل بعد الركوع اعتدالا كاملا ولا يعجل، وكان بين السجدتين يعتدل ويطمئن ولا يعجل. اللهم صل على سلم.
باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
يمسكهما ويرفع ذراعيه، يبسط يديه أسطل وأطلعها إلى قبلة، ولا يدع ذراعيه الأرض، من يرفع ذراعيه عن الأرض حتى لا يتشبه بالبهائم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
هذه جلسة الاستراحة، يستوي قاعدا بعد الأولى وبعد الثانية، الرباعية والثلاثية والثنائية، الثنائية بعد الأولى، وفي الثلاثية بعد الأولى، وفي الرباعية بعد الأولى وبعد الثالثة، يجلس قليلا ثم ينهض. نعم.
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
وإذا
رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
هذا إذا احتاج إلى ذلك احتمال، إن كان لا يحتاج إلى ذلك نهض على ركبتيه، وما إذا احتاج لكبر سن أو مرض كان يفعله النبي في آخر حياته. اللهم صل على محمد. نعم. إشكال السائل عليه تكلم ولا ما تكلم؟
نعم
تكلم فيه.
نعم نعم تكلم.
نعم.
يقول والغرض منهم هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس، والإشارة إلى رد ما روي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح، وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض. فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط، أجاب الكرماني لأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قام، فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود. وقال ابن رشيد أفادت الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن بدليل الاتيان بحرف ثم الدال على المهلة وأنه ليس جلوس استيفاز، فأفادت الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته.
نعم عينه نعم
نعم
ميد حديث
نعم نجد المقصود أن السنة ينهض على ركبتي من الأرض إذا كان لا قوة، وإن كان الحاجة احتمل على الأرض.
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين.
باب
يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليش بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
التكبير عام للسجود والرفع إلى آخره، وتقدم أن ثنائية 11 تكبيرة، ثلاثية 17 تكبيرة، والرباعية 22 تكبيرة، في أولها تكبيرة الإحرام بكل ركعة 5 تكبيرات، وتمام 22 تكبيرة من أنه هو من الشهد الأول.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. باب سنة الجلوس في التشهد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سنة الجلوس في التشهد. باب سنة الجلوس في التشهد. في التشهد.
باب
سنة الجلوس في التشهد.
نعم.
وكانت أم الدرداء تجلس وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. نعم. وكانت فقيها.
هذا السنة المرأة كالرجل، صلوا كما رأيتم المصلي أم الرجال والنساء، وإذا كان أم الدرداء تجلس كرجل جلسة الرجل يتورك في الأخيرة من الثلاثية والرباعية وتفترش في بين السجدتين والشهد الأول. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يوم ففعلته
عن ابن عمر. نعم.
أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس.
نعم.
ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني.
يعني بعد ما كبر السن رضي الله عنه وأنا في الجلسة اجلس على رجله اليسرى بين السجدتين الأول، يفترش اليسرى ينصب اليمنى، التربع يكون في حال القيام لحق العاجز المريض نحوه أو في النازلة. وابن عمر فعل هذا لعجزه، كان يتربى ولا يستطيع أن يجلس على رجله، وهكذا يتورط في جلساته لأجل العجز. وإلا في السنة القوي أن يفترش اليسرى ونصب اليمنى بين السنتين والتشهد الأول والتشهد الأخير، يتورط يجلس على أرض ويجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى فينصب اليمنى يعتمد على اصابعه.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا كنت
أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أنكر يديه.
رأيته
إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع
جعل يديه
حذاء.
حذاء حذاء أذنيه
منكبيه. نعم
منكبيه. نعم يعني هكذا حذاء منكبين يعني كبر. نعم ربما رفعهما على أذنيه كما في رواية أخرى ذلك الحذاء كما توتر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره.
نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه.
نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما.
نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
نعم.
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
هذا التورك الأخيرة يتورد إلى يعني مقعدته. السهد الأول يجلس على رجله اليسرى ينصب اليمنى. هذه صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمر حدثه كل فقار.
في رواية أخرى أنه حدث ذلك يعني حدث يعني حفظ جماعة صدقوه أبا حميد رضي الله عنه. هذا في ورد في نادر كان في صلاة الليل، لكن ما حتى الآن ما وقع على حسن يد الله جماعة جاء نكتب معه دولي لأن في كان يصلي قاعدة في الليل صلى الله عليه وسلم لما تقول في خير حياتك كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. نعم.
باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا
باب
من لم ير التشهد الأول واجبا.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا
هذا بالعكس يدل على الوجوب، وأن صلى الله عليه وسلم لما قام سجد السهو دل على وجوبه، لأنه لما قام لم يتركه بل سجد السهو. اللهم صل عليه.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
وهذا هو السنة، من ترك السهو الأول ناسيا أو تسبيح الركوع أو السجود ناسيا أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم السهو إذا ترك واجبا.
باب التشهد في الأولى. حدثنا
قتيبة
باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الآخرة. باب التشهد في الآخرة.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم هذا كان الصحابة إذا جلسوا يقول السلام الله لله السلام على جبريل ومن كريم ما عندهم علم في التحيات حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في التشهد الأخير يقول التحيات لله إلى آخره تحياتهم. نعم
باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت
نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذا يدل على تأكيد هذا الدعاء في أثناء الصلاة بعد التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء اللهم إني من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. النبي أمر بهذا في رواية أخرى قد استعيذ بالله من عذاب من أربع كان أمره يستعيذ من أربع وهي هذه يعني الشهد الأخير. كان طاووس يأمر ولده إذا نسيها أن يعيد. المقصود أن هذه دعوات مهمة سنة مؤكدة عند الجمهور ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة في آخر الصلاة قبل السلام.